قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يا رياح الخير جودي بالبشر وأريح القلب إن القلب حائر وافتحي للعلم بابا داعبي من الخواطر والمشاعر حدثينا واحكي عن أهل البصائر يا رياح.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
وافتحي للعلم بابا.
يقول جابر بن عبد الله الأنصاري: بينما نحن في غزاة وبعد انقضاء الغزاة راجعين للمدينة، إذ أعيا جملي وبرك الجمل من الإعياء و تفارط الناس ومضوا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أخريات الناس يزجي الضعيف ويساعد المحتاج، استشعار بالمسؤولية. لأن النهاردة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الناس كما يفعل العظماء اليوم، يكونون في مقدمة الناس والناس وراهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده، كان يقول: تقدموا وخلوا ظهري للملائكة. والسبب الثاني اللي هو فيه استشعار المسؤولية، انه اذا انطلق كل هؤلاء الناس وسقط واحد خلفهم ما مصيره؟ هيموت او يقع في مشقة شديدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيكون اخر واحد عشان يضمن أنه لم يخلف أحدا بعده، وهذا هو الذي حدث في هذه الغزوة. حتى هو عليه الصلاة والسلام لما كان يعني إيه يمشي مع الصحابة ما كانش إيه ما كانش يتقدمهم، إما أن يكون في وسطهم كما يقول الصحابة اكتنفناه، أي عن يمينه وعن يساره، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاي مع بعض أصحابه، وإذا إيه جابر لوحده في الضلم، فقال: ما لك يا جابر؟ أو قال جابر، قال جابر: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني كأنه وجد نجدة يعني. قال: ما دهاك؟ قلت: أعيا جملي، تعب. قال: معك عصا؟ قال: فأعطيته العصا فضرب الجمل ضربة أو ضربتين فارتدت إليه العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يركب الناقة بتاعته وجابر راكب الجمل بتاعه. قال: فجعل جملي يسبق ناقته فأشد خطامه، يعني الجمل الذي يتساوك هزالا وكان بارك في الأرض مش عارف يمشي خالص، أول ما ضرب ضربتين خلاص تفدت إلى العافية، لدرجة أن الجمل من العافية اللي فيه عايز يسبق ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام وجابر يشد الإيه؟ يشد خطام الجبل. فجعل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحاور مع جابر، فقال له: وما أعجلك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. فقال: بمن تزوجت؟ قال: تزوجت بأمة بأيم كانت بالمدينة، امرأة ثيب مات زوجها. فقال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ أو قال: ما لك وللعذارى ولعابها أو ولعابها؟ الاثنين روايتان ضبطان صحيحة. قال: إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق. أنا قلت في الأول إن في بعض الروايات عند النساء الكبرى بتقول 6، وفي بعض الروايات بتقول 9. ترك لي 9 نسوة خرق، صبيات صغيرات يعني، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن، فقلت: هذه أرشد لأمري. فقال له: أصبت ورشدت. هل أديت يدي يا عبد الله؟ قلت: لا يا رسول الله. ده اللي خلاني أقول إن هذه المحاورة كانت قبل إيه؟ قبل سداد الدين. فقال له: بعني جملك يا جابر. قلت: هو لك يا رسول الله؟ قال: لا، بعني. قلت: هو لك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بعني، شيء طبيعي لو أنت واحد بيعز عليك ولا حاجة وقال لك: يا سلام، الحاجة دي جميلة، بتقول له: تفضل. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: بعني الجمل. قال له: هو لك؟ قال له: لا، بعنيه. المهم اتفق على سعر معين، واشترط جابر ظهره إلى المدينة، مستوما باعه ما عادش بتاعه، فقال له: أنا أبيعه لك بشرط إن أنا أفضل راكبه حتى أصل إلى المدينة. لما ذهب إلى المدينة وأخبر خاله أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد الجمل وأنا بعته إياه، لامه خاله على ذلك لأنه كان ناضح اللي هم بيشتغلوا عليه. فبعد ما اتفقوا على السعر، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بلالا بالمبلغ اللي اتفقوا عليه، وقال لجابر: والجمل لك، أظننت أنني حينما كستك أنني أريد الجمل؟ خذه فاستعن به على قضاء دين عبد الله. عبد الله اللي هو إيه؟ ابن عمرو بن حرام اللي هو والده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه المال وأعطاه الجمل، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجمل. فده نموذج من رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والبحث عن شؤونهم.
وافتحي للعلم بابا.
فهذه كانت طبيعة الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، كما في صحيح مسلم: كان في المدينة جارية في عقلها شيء، يعني في عقلها لوثة يعني، فكانت تأتي فتأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وتطوف به في شوارع المدينة ما يمتنع منها حتى تترك هي. وكما قلت، هذا رسول الله المكلم من قبل الله عز وجل، وأفضل من وطأ الحصى بقدمين هو النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك ربنا سبحانه يقول له إيه: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي بسبب رحمة وضعها الله عز وجل في قلبك كنت لينا معهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوف، ولو كنت فظا غليظ القلب، الغلظ إنما يوصف القلب به، والفظاظة تكون للجوارح. عشان إيه؟ مفيش حد يتصور إن إيه؟ إن الاتنين زي بعض. لا، الفظاظة من عمل الجوارح. أنت لما بتقول فلان فظ، ليه؟ لأنه تصرف تصرفا غير لائق. لكن القلب لا أحد يعلم ما في القلب إلا الله. ممكن يبقى واحد فظ القلب، غليظ القلب عفوا، ولكن مش باين عليه. إنما الجوارح بتأتمر بأمر القلب. لو كان القلب غليظا تنطق الجوارح بهذا. يعني شوف في الصحيحين المسند من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه نسوة من قريش عالية أصواتهن يستكثرن عليه، يعني كل واحدة عمالة تتكلم ومكترين في الكلام. فلما قيل عمر بالباب ابتدرن الحجاب، كل واحدة استخبت ورا ايه؟ ورا الحجاب. فان عمر دخل فوجد النبي وحده يضحك، قاعد لوحده وهو يضحك، فقال له عمر اضحك الله سنك يا رسول الله، مما تضحك؟ قال عجبت من هؤلاء عالية أصواتهن يستكثرن علي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فتوجه إليهن عمر وقال أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا له نعم إنك فظ، إنك فظ. عمر بن الخطاب كان مشهورا بالشدة، كان مشهورا بالشدة في الجاهلية، وكان حتى في الإسلام مشهورا بالشدة أيضا. يعني شوف موقف عمر مثلا مع حاطب بن أبي بلتعة، والحديث في الصحيحين. حاطب بن أبي بلتعة كان رجلا ملصقا في قريش، يعني لم يكن من علية القوم، وكان له قرابة في قريش في مكة، ويعني أراد أن يلتمس يعني الرفق بهذه القرابة وأن يتخذ يدا عند القرشيين حتى لا يرهق قرابته. يعمل إيه حاطب؟ فكتب كتابا إلى نفر من قريش يخبرهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيتوجه إليهم في غزوة، فبيفشي سر الجيش وسر الغزوة. فإدى الكتاب ده لمرأة، والمرأة دي لفت الكتاب برميته كده وحطته وضفرت عليه شعرها بحيث ان مفيش حد يعرف اطلاقا ان في حاجة معاه. فنزل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان في امرأة في روضة خاخ، اسم مكان يعني، في عقاصها كتاب، في ضفيرها كتاب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومقداد بن أسود وجماعة كده معاه، قال لهم في ضعينة للمرأة يعني في مكان اسمه روضة خاخ معها كتاب، هاتوه. فعلي بن أبي طالب أول ما راحوا لقوا المرأة فعلا قاعدة في روضة خاخ، قال لها طلعي الكتاب معاك، قالت ما معي من كتاب. قال علي لا تخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب، تفتيش ذاتي. فالمرأة حلت ضفيرها وطلعت لي الكتاب، جابوا الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وحاطب جالس ما يعرفش القصة، ويعرف أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبره مثلا بأن حصل كذا وكذا وكذا. فتحوا الكتاب وقرأوه على النبي عليه الصلاة والسلام، فأسقط في يد حاطب. فقام عمر وقال رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق، إنه خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال حاطب يا رسول الله لا تعجل علي، والله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن أردت أن أتخذ يدا لقرابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقكم. فقام عمر يقول دعني أقطع عنق هذا المنافق الذي خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وموقف صلح الحديبية ومراجعة عمر بن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، مواقف عمر في الحق كثيرة وكان يميل إلى الشد بخلاف أبي بكر حتى في أسرى بدر، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم في هذا فأبو بكر الصديق قال رسول الله هم قومك خذ منهم الفداء، وكانوا خيرين يا نضرب أعناق هؤلاء يا نأخذ الفداء ونسبهم، قال هم قومك خذ منهم الفداء. عمر بن الخطاب قال لا يا رسول الله، أرى أن تمكن فلانا من فلان أخيه وفلان من فلان أخيه فيضربوا أعناقهم. نزل القرآن مصدقا لقول عمر، هذه من موافقات القرآن لعمر بن الخطاب. القصد أن عمر بن الخطاب كان يميل إلى إيه؟ كان يميل إلى الشدة. فالنساء أول ما عمر بن الخطاب قال لهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يهاب، قلنا نعم إنك فظ. الرواية الثانية قلنا نعم إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك طب إزاي الرواية دي يعني ما أثبتت الفظاظة برضو للنبي، عشان ده إنك أفظ أفعل تفضيل، إنك أفظ يبقى النبي فظ وعمر أفظ، وأغلظ يبقى النبي غليظ وعمر أغلظ. لا، احنا بنقول أفعل التفضيل قد يخرج على غير بابه، قد يخرج على غير بابه، وإن خرج على بابه يبقى الغلظة من النبي صلى الله عليه وسلم تتوجه لمن يستحق ذلك. أصل في بعض الناس بيتصور في تفسير قوله تعالى ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إن الحكمة ليس فيها شدة، وهذا الكلام غير حقيقي ولم يقل به أحد من أهل العلم قط، بل أجمع أهل العلم على أن الشدة في مكان الشدة هي الرفق. يبقى إذن مش معنى الحكمة إن الواحد يبقى متساهل، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب أحيانا كما قالت عائشة رضي الله عنها ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن تنتهك محارم الله فلا يقوم له أحد. إذا انتهكت محارم الله ما فيش حد يعرف يقف أباله أبدا ولا يثنيه. وأظن كلكم عارفين قصة المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، وكانت من مخزوم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فوسطت مخزوم كل من تستطيع من المحببين والمقربين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وصل الأمر إلى أسامة ابن زيد رضي الله عنه الحب ابن الحب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وتتأمل العبارة وما فيها من الشدة، الشدة اللي هي ايه؟ انه سمى ابنته ونسبها الى ابيها وسمى نفسه ولم ينعته. ازاي يعني؟ لم يقل والله لو ان فاطمة ابنتي سرقت لقطعت يدها، لا، في حدود الله ما فيش حاجة اسمها بنوة. أنا والي ابن ارتكب حدا من حدود الله، ده زي سائر المسلمين، لا ينبغي أن تدركني عاطفة الأب وأنا أقوم بحدود الله سبحانه وتعالى. فجعل فاطمة كأنها ابنة أي رجل من المسلمين. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد، مش لقطعت، لقطع محمد يدها، إشارة إن ما فيش أي رفق في المسألة. فإذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لحدود الله لا يقوم لغضبه أحد، لأن المسألة إيه؟ متعلقة بحدود الله سبحانه وتعالى. فهو هنا ربنا سبحانه وتعالى بيصف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم، أي أسقط حقك، واستغفر لهم، أي ما فرطوا فيه في جنب الله، فإن فعلوا ذلك فشاورهم في الأمر، لأنهم صاروا أهلا لذلك، أهلا للمشاورة في الأمر. فشوف ترتيب الآية: اعف عنهم أي أسقط حقك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر بن عبد الله في الحديث الماضي، يقول أن بني سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يأكل كانوا حوله ينظرون إليه وهو أغلى عندهم من أعينهم ولا يقربونه حتى لا يؤذوه. النبي صلى الله عليه وسلم كان محله في القلوب، ليه؟ أهو امتثل أمر ربه: فاعف عنهم. ولا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم انتصر لنفسه قط، كما قالت عائشة، بل كان من شأنه التواضع، يتواضع للكبير وللصغير، وكلهم عنده سواء فيما يتعلق بالتواضع. يشوف مسند أبي يعلى بسند حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حديث عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عائشة يعني، قال: جاءني ملك حجزته كالكعبة، والحجزة هو موضع شد الإزار زي الحزام يعني، حجزته مثل الكعبة، فجاء فقال: إن ربك يخيرك أن تكون ملك النبي أو أن تكون عبد النبي. قال: فنظرت إلى جبريل، قال: فأشار لي بيده أن تواضع، فقلت: بل عبد النبي. وده امتثال من النبي عليه الصلاة والسلام أيضا للحديث الإلهي، والحديث الإلهي اللي النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى، قال: يقول الله تعالى: من تواضع لي هكذا، وجعل يزيد بن هارون، للإمام أحمد روى هذا الحديث في مسنده، وده يزيد بن هارون ده شيخ الإمام أحمد، بيقرب المعنى بالإشارة، يقول: من تواضع لي هكذا وجعل يزيد بطن كفه إلى الأرض وأدناها حتى اقترب من الأرض، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا وجعل بطن يده إلى السماء. فالتواضع من الضعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كما في الصحيحين: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. الكراع هو طرف أقدام الدواب، الظلف، ظلف الشاه وظلف البهيمة والكلام ده اللي احنا بنسميها الكوارع. لو دعيت إلى كراع لأجبت. وانت عارف يعني من زمان يعني اللي يأكل الكوارع والكلام ده كان ايه؟ فقراء الناس اللي ما يعرفوش يدخلوا على لحم البهيمة ويشتروا نفائسة يأكل الكوارع. فإشارة إلى إيه؟ اللي بيجي الكوارع ده غلبان يعني ما عندوش فلوس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو دعاني داع إلى كراع لأجبت، ولو دعاني إلى ذراع. وانت عارف الذراع الرجل الأمامية للشاه دي في إيه؟ اللحمة اللي فيها يعني فيش فيها لحمة. لأجبت، جبرا للقلوب الضعيفة، القلوب المنكسرة، وكان هذا هو دأب النبي عليه الصلاة والسلام مع سائر أصحابه.
وافتحي للعلم بابا.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
يا رياح